بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز الإتمام في صلاة اليومية بصلاة الاحتياط التي يؤتى بها بعد الصلاة تداركا للمشكوك فيه، بل بكر في ذلك ظاهر، إذ لم يعلم أن هذه الصلاة فريضة ومتممة للصلاة، فمن المحتمل أن تكون الصلاة تامة وتكون هذه الصلاة نافلة. ولا يجوز الإتمام بالصلاة النافلة، فحيث لم يحرز أنها فريضة فلا يجوز الإتمام بها. ذكر قدس الله نفسه قال وكذلك العكس، لا يجوز أن يؤتم في صلاة الاحتياط بالصلاة اليومية ولا بصلاة احتياط مثل هذه الصلاة، وإن كان جوز، يعني ذكر أنه لا يبعد الجواز ولا سيما في هذه الصورة. قد يفرز أن المصلي صلاة الاحتياط يأتم في صلاته بصلاة يومية متيقنة، رجل آخر يصلي صلاته صلاة اليومية وهذا الشخص يصلي في صلاة الاحتياط بتلك الصلاة، قد يفرز ذلك. وقد يفرز أنه يصلي صلاة الاحتياط الإمام والمأموم كلاهما، يعني يأتم في صلاة الاحتياط بصلاة احتياط مثل هذه الصلاة. أما في الفرز الأول فلا بد أن يفرز أن هذا الإتمام والاقتداء أثناء الصلاة، المفروض أنه صلى صلاته فرادا ويأتم في هذه الصلاة بصلاة يومية، يعني صلاة من شخص صلاة متيقنة، ويأتم هذا الشخص في صلاة الاحتياط بذلك الشخص. الإتمام أثناء الصلاة لا دليل على جوازه على ما يأتي، الإتمام إنما يكون من أول الصلاة. فإذا فرضنا أنه صلى مقدارا ويأتم في الباقي لا دليل على جواز هذا الإتمام. وفي المقام صلاة الاحتياط مرددة بين أن تكون جزءا من الصلاة فهو اقتداء أثناء الصلاة وهذا غير جائز، أو أنها نافلة أيضا الاقتداء غير جائز. فعلى كلا التقديرين لا يجوز الإتمام بصلاة اليومية، يعني بصلاة شخص يصلي شخص صلاة يومه أو ليلته وتلك فريضة جزما، ولكن المأموم يأتم في صلاة الاحتياط بتلك الصلاة هذا لا يمكن، فإنه لا يخلو إما أن تكون صلاة نافلة فلا يجوز الإتمام فيها، أو أنها جزء من الصلاة أيضا لا يجوز الإتمام، فإنه إتمام أثناء الصلاة. قد يفرز كذلك، وقد يفرز أن الإمام أيضا يصلي صلاة الاحتياط. هذا قد يتصور أن الإمام صلى فرادا وهذا أيضا صلى فرادا وكل منهما شك، فلنفرض أن أحدهما شك بين الثلاث والأربع والآخر شك بين الاثنتين والثلاث مثلا، أو نفرض أن كل منهما شك بين الثلاث والأربع فوجب على كل منهما صلاة الاحتياط. بعدما فرغا من الصلاة يأتم أحدهما بالآخر في صلاة الاحتياط، أيضا يظهر وجه الجواز مما تقدم. فإنه يعني إن الماتي به إما صلاة نافلة لا يجوز الإتمام فيها أو أن الإتمام إتمام أثناء الصلاة أيضا غير جائز. بل لو فرضنا احتمال أن تكون صلاة الإمام تامة وصلاة المأموم ناقصة يكون عدم الجواز أظهر، يعني لعل شك الإمام بين الصلاة والأربع في الواقع كان مصلي أربعا ولكن المأموم مصلي ثلاثا، المفروض أن كل منهما صلى فرادا وكل منهما شك بين الثلاث والأربع أو شك أحدهما بين الثلاث والأربع والآخر شك بين الثنتين والثلاث مثلا. على كل تقدير إذا احتمل أن صلاة الإمام صلاة تامة فما يأتي به نافلة في الواقع، ولكن المأموم بحسب الواقع كانت صلاته ناقصة وهذه فريضة ومتممة للصلاة، عدم الجواز هنا أظهر. لم يحرز أن صلاة الإمام صلاة واقعة. وإذا فرضنا أن كليهما صليا صلاة واحدة جماعة ائتم أحدهما بالآخر فشك بين الثلاث والأربع ولم يكن لأحدهما يقين أو ظن ليرجع الآخر إليه فيتم صلاتهما، بل كل منهما بقي على شكه، الإمام شاك بين الثلاث والأربع والمأموم أيضا شاك بين الثلاث والأربع، فأتم صلاتهما من جهة البناء على الأربع، فوجب على كل منهما صلاة الاحتياط، فهل يجوز الاتيان بهذه الصلاة جماعة أيضا كما أن أصل الصلاة قد أتيا بها جماعة، أفهل يجوز أن يأتيا بصلاة الاحتياط المتممة لتلك الصلاة أيضا جماعة أو لا يجوز؟ لا يبعد عدم الجواز حينئذ أيضا، وإن كان الإتمام هذا ليس إتماما أثناء الصلاة، المفروض أن المأموم كان مؤتما من أول الصلاة، فهذه الصلاة قد انعقدت جماعة بالنسبة إلى الإمام وبالنسبة إلى المأموم، ولكن مع ذلك لا يبعد عدم الجواز. والوجه فيه أن أدلة صلاة الاحتياط وكون هذه الصلاة المنفصلة عن الصلاة الأولى بتكبيرة وتسليمة، فرضنا أنه يبني على الأربع فيسلم ثم يكبر ويأتي بصلاة أخرى، كون هذه الصلاة المنفصلة عن الصلاة الأولى بتكبيرة وتسليمة كونها جابرة ومحكومة بأن تكون متممة للصلاة السابقة على تقدير النقص واقعا، هذا مشروط بالجزم بصحة هذه الصلاة، لا بد من أن يؤتى بها صحيحة على كل تقدير على ما يقتضيه موثقة عمار وغير موثقة عمار. فقال الإمام عليه السلام في هذه الموثقة: ألا أعلمك شيئا؟ إن قست وزدت لم يكن عليك شيء. فعلم سلام الله عليه هذه الصلاة صلاة الاحتياط أن يؤتى بها بعد الصلاة على تقدير النقص يكون هذا متمما، وعلى تقدير عدم النقص وتمامية الصلاة يكون هذا نافلة. فالقدر المتيقن يعني الذي يستفاد من النص بما أن الحكم على خلاف القاعدة لأجل الفصل بالتسليم والتكبير يكون الجبر في فرض تكون هذه الصلاة صحيحة على كل تقدير، على تقدير أن تكون الصلاة ناقصة هذا صحيح، وعلى تقدير أن تكون الصلاة تامة هذا صحيح، على التقدير الأول جابر، على التقدير الثاني نافلة. فإذا فرضنا أن المستفاد من هذه الموثقة بغير هذه الموثقة أن الجبر إنما هو في فرض تمامية هذه الصلاة وصحتها على كلا التقديرين، على تقدير النقص وعدم النقص في المقام لا يمكن إحراز ذلك، إذ من الممكن أن الصلاتين كانتا بحسب الواقع تامتين، من الممكن، فهذه صلاة النافلة ولا يجوز الإتمام في صلاة النافلة، فهذه الصلاة عند الإمام وعند المأموم في فرض الاقتداء غير محرز الصحة، فإذا لم يكن غير محرز الصحة عندهما فعلى تقدير النقص الجبر لا دليل عليه. الجبر لا بد من أن تكون هذه الصلاة صحيحة وبعد فرض صحتها، إن كانت الصلاة ناقصة فهذا تكون جابرة له، فإذا فرضنا أنها مشكوك الصحة لا ندري أنها صحيحة لو ليس بصحيح كيف يكون على تقدير النقص جابرة؟ فحيث لم يحرز صحة هذه الصلاة إذ من المحتمل أن تكون نافلة ولا جماعة في النافلة فهذه الصلاة لم يحرز صحتها، فإذا لم يكن محرز الصحة لا يكون جابرا على تقدير النقص، الجبر على خلاف الدليل. إذن يشكل الإتمام في صلاة الاحتياط بصلاة الاحتياط فيما إذا كان جهة الشك واحدا وكان الإتمام من أول الأمر كالفرس الذي فرزنا ائتم أحدهما بالآخر وكلاهما شك بين الثلاث والأربع يعني الإمام والمأموم فبنيا على الأربع مثلا فسلما بعد ذلك أتيا بصلاة الاحتياط جماعتان، ولكن هذا الذي ذكرناه إنما هو فيما إذا رتب أحكام الجماعة على هذه الصلاة، وأما إذا لم يرتب ذلك مجرد قصد الجماعة والإتمام مع قصد النظر عن التشريع ليس فيه محذور. لو فرضنا أنه تم في صلاة الاحتياط بالإمام، ولكن معلوم أن القراءة لا تسقط، لأن القراءة إنما تسقط في الركعتين الأولتين، وهذه الصلاة لو كانت جابرة فإنما هي جابرة للركعة الأخيرة للركعة الرابعة، وليست قراءة الإمام في الركعة الرابعة مجزية عن قراءة المأموم، بل يجب على المأموم أن يقرأ أو يسبح مثلا في الركعة الأخيرة، فبالنسبة إلى القراءة لا تسقط القراءة جزما. فلو فرضنا أنه لم يشك أحدهما في ركوع أو سجود أو غير ذلك ليرجع إلى الآخر، إذن ليس هنا موجب للبطلان، فلو فرضنا أنه تم أحدهما بالآخر ولم يكن مشرعا، ولو فرضنا رجاعا تم ولم يرتب أثر الجماعة على هذه الصلاة لا بأس به من جهة الصحة، حيث إنه في الحقيقة صلاة فرادى، يعني أتى بجميع ما يجب على المنفرد في صلاته ليس هنا نقص، فكيف كان في غير هذه الصورة الظاهر والبطلان كما ذكرنا، وفي هذه الصورة أيضا الأحرث ذلك، بل لا يبعد عدم الجواز لما يستفاد من الروايات المتقدمة الموثقة عمار وغيرها أن الجابر لا بد أن تكون صلاة محكومة بالصحة على كل تقديرين، وغير ذلك لا دليل على جبره. ذكر قدنة الله نفسه بعد هذا أن الصلوات اليومية وصلاة التواف لا يجوز الإتمام فيهما بصلاة الآيات أو بصلاة الأموات أو بصلاة العيدين، وكذلك العكس لا يجوز شيء من ذلك، وهذه الثلاثة يعني صلاة العيدين وصلاة الأموات وصلاة الآيات أيضا لا يجوز الإتمام فيها بعضها ببعض، أما صلاة التواف فقد مر الكلام فيه، وقلنا إن الجماعة فيها في نفسها غير مشموعة فضلا أن يؤتم فيها بصلاة أخرى أو يؤتم في صلاة أخرى بها، حتى صلاة التواف يؤتم فيها بصلاة التوافين أيضا لا دليل على جوازه، بل أصل عدم المشروعية. وأما بالنسبة إلى صلاة الأموات أيضا تقدم الكلام فيه، وقلنا إن صلاة الأموات ليست هي بصلاة حقيقة وإنما هو دعاء، وقد ورد الناس في الإتمام في صلاة الأموات، يعني الإمام والمأموم كلاهما يصليان صلاة الميت، غير ذلك لا دليل عليه. صلوات اليومية أو صلاة الآيات ما هو صلاة حقيقة يؤتم فيها بغير الصلاة أو بالعكس لا دليل على ذلك. فيبقى الكلام فيما هو صلاة حقيقة والجماعة فيها مشروعة في الجملة ولو بمثلها، كالصلوات اليومية وصلاة الآيات صلاة العيدين، فهل يجوز الإتمام في الصلاة اليومية بصلاة الآيات مثلا أو بالعكس، وكذلك صلاة العيدين بالصلاة اليومية أو بصلاة الآيات؟ الظاهر عدم الجواز في جميع ذلك. والوجه في عدم الجواز ذكرنا أن العموم في صحيحة زرارة والفزيل إنما هو بحسب أفراد الصلوات لا بحسب الحالات. الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها وإنما هو سنة، كل فرد من أفراد الصلوات الفرائض يجوز الإتمام فيها، وأما أنه يجوز الإتمام فيها بغير مثلها كالصلاة اليومية بصلاة العيدين أو بصلاة الآيات، بل قلنا الأداء والقضاء أو الظهر والعصر هذا لابد من إسماته بأمر آخر، وإلا فالعموم غير ناظر إلى الحالات وإلى الخصوصيات وإنما هو ناظر إلى الأفراد. قلنا يستفاد هذا من الإطلاق، إطلاق أن الاجتماع سنة يقتضي أن كل صلاة يجوز الاقتداء والإتمام فيها بصلاة أخرى، إلا أن الشمول هذا الإطلاق يعني كون النظر إلى الصلوات حتى فيما إذا اختلفت في الكيفية كما مثل صلاة الآيات التي فيها ركوعات متعددة أو مثل صلاة العيدين فيها قنوتات متعددة، شمول الإطلاق لمثل ذلك محل نظر بل مانع. الظاهر أن الصحيح غير ناظرة إلى ذلك. الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها وإنما هو سنة، سنة أن يتم بما هو مماثل له في الكيفية لا بما هو غير مماثل، ولو فرضنا أن المماثل مختلفان، يعني صلاة الإمام والمأموم من جهة الأداء والقضاء أو من جهة العدد مثل صلاة المسافر بالحاضر أو الحاضر بالمسافر، صلاة المغرب بالعشاء، وبالعكس من هذه الجهات الإطلاق لا بأس به. وأما الإطلاق من جهة الاختلاف في كيفية الصلاة الإطلاق مشكل، بل يمكن الجزم بعدمه، وذلك لأن الإمامة فرض أحدهما إماما والآخر مأموما هذا من الاتباع من الاقتداء إتمام التبعية له، كما ورد في الناس إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. هذه الرواية على طبق القاعدة. معنى الإمامة أن يأتم به شخص آخر ويقتدي، يفعل ما يفعله، يكون تابعا له في أعماله. فإذا فرضنا أن الكيفية مختلفة كيف يتبعه في ذلك؟ ما أنه يمتثل أمرا غير الأمر المتوجه إلى هذا الشخص وكيفية الواجب في حقه غير كيفية الواجب هنا، ذاك يجب عليه أن يأتي بخمس ركوعات كما في صلاة الآيات، وهذا لا يجوز له خمس ركوعات، تبطل صلاته بغير الركوع الواحد بالزيادة على الركوع الواحد. فمفهوم الإمامة والإتمام والاقتداء يقتضي أن تكون الصلاتان على كيفية واحدة على ما سره به في هذه الرواية، وهو المتفاهم عرفا من كلمة الإتمام ومن كلمة الاقتداء. فعلى ذلك لا يشمل هذه الصحيحة صحيحة ابن زيد وزرارة ما إذا اختلفت الكيفيتان أحدهما يصلي صلاة اليومية الفريضة اليومية والآخر يصلي صلاة الآيات، لا يجوز الاقتداء في هذا بذاك ولا بالعكس. فالظاهر هو عدم الجواز في جميع ذلك. وأما صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد بل جواز الاقتداء أو استشكل لأمنا أذكر في جواز اقتداء في إحدى الصلاتين بالصلاة الأخرى. ذكر أن الأحوث عدم الاقتداء في صلاة العيدين بصلاة الاستسقاء وكذلك العكس، وإن اتفقا في النظم الظاهر هو عدم الجواز هنا أيضا. ولو فرزنا أن الصلاتين متفقتان في النظم، والوجه في ذلك في عدم الجواز أن صلاة الاستسقاء نافلة ولا جماعة في النافلة على ما تقدم. خرجنا عن هذا فيما إذا اقتدي في صلاة الاستسقاء بصلاة الاستسقاء، هذا خرج بالدليل وكان تشريع صلاة الاستسقاء إنما هو في الجماعة. وأما إذا فرزنا أن المأموم يصلي صلاة أخرى صلاة العيد مثلا وفي النظم متفق مع صلاة الاستسقاء، أي دليل على جواز الاقتداء؟ اقتداء الفريضة بالنافلة أو الاقتداء في النافلة بالفريضة، يصلي صلاة الاستسقاء ويأتم فيها بصلاة العيد، كل ذلك لا دليل عليه. بعدما فرضنا أن الجماعة غير مشروعة في النوافل كلها، نقتصر على المقدار الخارج. المقدار الخارج الاقتداء في صلاة الاستسقاء بصلاة الاستسقاء أو في صلاة العيد إذا قلنا استثناء، وإلا قلنا صلاة العيد فريضة بالذات. لو فرضنا أننا قلنا بالاستثناء صلاة العيد في غير زمان الحضور، خرج الإتمام بصلاة العيد. وأما مع الاختلاف الإتمام في صلاة العيد بصلاة الاستسقاء أو العكس يحتاج إلى دليل، وبما أنه لا دليل عندنا على الجواز فمقتضى الإطلاقات عدم الجواز لا جماعة في نافلتين. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أقل ما ينعقد بالجماعة. بس السؤال مالي.